الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. في هذه الليلة المباركة وليلة من ليالي رمضان، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم فيه بالقبول وبالعتق من النار وغفران الذنوب، إنه سميع مجيب الدعوات. نبتدئ بحول الله تعالى وقوته في تعليق مختصر موجز مع التوضيح إن شاء الله لكتاب الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. والمقصود بالشيخين كما هو معلوم الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم، المتوفى سنة 256 للهجرة النبوية. والشيخ الثاني الإمام أبو الحجاج مسلم ابن الحجاج القشير النيسابوري، المتوفى سنة 260 للهجرة النبوية. والمقصود بقوله فيما اتفق عليه الشيخان يعني اتفق على إخراجه كل من البخاري ومسلم. فالحديث المذكورة في هذا الكتاب أخرجها البخاري في صحيحه وأخرجها مسلم في صحيحه من حديث الصحابي نفسه. فالحديث هنا مثلا عن أبي هريرة عند البخاري، هذا الحديث موجود عند مسلم أيضا من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل معنى قول متفق عليه واتفق عليه الشيخان أن اللفظ الموجود عند البخاري هو نفسه اللفظ الموجود عند مسلم؟ الجواب لا يلزم ذلك. فأصل الحديث موجود عند الاثنين، ولكن الألفاظ قد يقع بينها شيء من الاختلاف، شيء من التفاوت، ولكن المعنى في الجملة معنى واحد. هذا معنى قوله فيما اتفق عليه الشيخان. وجامع هذا الكتاب الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي أحد الذين لهم عناية بالفهرسة، ورزقوا حسن الترتيب وحسن الجمع والتنظيم. وهو لم يؤلف يعني كتب في العلم كالتفسير أو الحديث أو الفقه أو نحو ذلك من العلوم والفنون، وإنما كانت عنايته رحمه الله منصبة على إخراج بعض كتب الحديث وغيرها بترقيم وبفهرسة وبعناية فائقة. وهذا الكتاب طريقته فيه رحمه الله أنه رتبه على ترتيب الإمام مسلم في صحيحه، فمسلم مثلا قال كتاب الصيام، محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله أيضا يذكر هذا العنوان كتاب الصيام، ثم يذكر الباب الذي هو تبويب الإمام النووي رحمه الله، لأن مسلم لم يذكر الأبواب، هو أفرد أحاديث الصلاة لوحدها، الصوم لوحده، أحاديث الزكاة لوحدها، لكن دون تبويب لهذه الأحاديث. الذي بوبها في الغالب الإمام النووي رحمه الله. هذه التبويبات الموجودة في صحيح مسلم هي من صنع الإمام النووي رحمه الله. ففؤاد عبد الباقي يذكر هذا الباب مثلا، باب فضل شهر رمضان، ثم يورد الحديث المتفق عليه. هذا الحديث الذي بين يديك موجود هنا في اللؤلؤ والمرجان، هذا لفظ الإمام البخاري رحمه الله، هذا لفظ من؟ لفظ البخاري رحمه الله. فإذا وجدت هذا الحديث مثلا إذا دخل شهر رمضان رجعت إلى مسلم لم تجد بهذا اللفظ، طيب من وين جابوا عبد الباقي؟ أتى به من صحيح البخاري. فإذا الترتيب ترتيب مسلم، التبويب تبويب النووي، الألفاظ ألفاظ الأحاديث ألفاظ من؟ ألفاظ البخاري، ألفاظ الإمام البخاري. توفي الشيخ فؤاد عبد الباقي رحمه الله عام 1388 للهجرة، 1388 للهجرة النبوية. عدد أحاديث هذا الكتاب 1900 أحاديث، الكتاب كامل اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، عدد حديثه 1906 أحاديث. الذي سندرس من هذا الكتاب في هذه الأيام المباركة إن شاء الله، من هذه الليلة إلى ليلة 20 من هذا الشهر بحول الله تعالى وقوته، قرابة 80 حديث، وهي الحديث التي تتعلق بالصيام وما يتعلق به من الاعتكاف وغيره. نبدأ بقوله رحمه الله: كتاب الصيام. كتاب الصيام، الصيام والصوم، صام يصوم صياما وصوما، هذه مصادر، صياما وصوما. والصوم في اللغة العربية معناها الإمساك عن الشيء، ترك الشيء والكف عنه، هذا في اللغة العربية. خيل صيام، يقول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجوم. فمعنى الصيام هنا الإمساك عن الشيء والكف عن الشيء. قول الله سبحانه وتعالى على لسان مريم في سورة مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن أي شيء؟ إمساك عن الكلام. وهذا النذر كان سائغا وصحيحا في شريعتهم، لكن نحن في شريعته لو واحد قال أنا سأتعبد لله وسأمتنع عن الكلام وسأنذر لله نذر أني لا أتكلم من بعد العشاء إلى الفجر، هل هذا نذر شرعي؟ هل هذه عبادة؟ لا، في شريعتنا لا، لكن في شريعتهم التي كان فيها في زمن مريم عليه السلام كانت هذه عبادة، كان هذه شريعة سائغة. طيب، كيف نذرت لله صوم عن الكلام وتقول إني نذرت للرحمن صوما؟ كيف تجي هذه؟ ما في تناقض؟ فقولي، فقولي يعني أشري، كلمة قولنا فقولي يعني إيش؟ فأشري لهم إشارة يفهمون منها أنك نذرت للرحمن صوم فما تكلمين أحد. والعرب تطلق كلمة قال وتريد بها يعني أشر، يمر معنا في اللغة، في الحديث وفي اللغة، قال بيده هكذا، قال بيده هكذا. كيف يعني قال بيده هكذا؟ يعني أشر بها، قال بيده يعني قبضها، ولا قال بيده يعني بسطها، واضح؟ فمعنى فقولي يعني فأشري، وهذا تعبير لغوي صحيح، إنه يطلق القول ويراد بالقول هنا يراد بالقول الإشارة. طيب، هذا بالنسبة لتعريف الصيام في اللغة العربية. إذن الذي ممسك عن المشي نقول صائم عن المشي، اللي ممسك عن الطعام نقول صائم عن الطعام، اللي ممسك عن الكلام نقول صائم عن الطعام، عن الكلام، لكن هذا في اللغة العربية، هذا من حيث اللغة. طيب، ما هو الصيام الذي تعبدنا الله به؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام هذا الشرعي قالوا إمساك مخصوص، إمساك إيش؟ إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة، هذا تعريف الصيام الشرعي، إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة. إذا ليس كل إمساك يعتبر صيام شرعي، ولهذا قال إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، هذا هو الإمساك المخصوص. طيب، في زمن مخصوص يعني من متى إلى متى؟ من طلوع الفجر الصادق، من طلوع الفجر الصادق. ليش قال الفجر الصادق؟ ها، لأنه في فجر إيش؟ في فجر كاذب، في فجر كاذب. وين الأول منهما؟ الأول منهما الفجر الكاذب، الفجر الكاذب هو كضوء الفجر، كالضوء لكنه مستطيل، يعني يطير في الأفق من أسفل إلى أعلى، يراه المسافرون أهل البراري، فمن لا خبرة عنده يظن أن هذا هو الفجر، ثم تعقبه ظلمة، يختفي وتعقبه ظلمة. فإذا الفجر الكاذب أولا هو الأول، والأمر الآخر مستطير من الأسفل للأعلى، والشيء الثاني أنه تعقبه إيش؟ تعقبه ظلمة. أما الفجر الصادق فهو الذي تعبدنا بالإمساك عند تبينه عند طلوعه، وهو الذي يكون معترض اعتراضا في الأفق، معترض. فإذا كنت متجه إلى جهة الشرق تراه معترض ما بين الشمال والجنوب، ثم كل القليل يزداد وضوحا وبيانا حتى تجلى النهار، بخلاف الفجر الكاذب. ومتى ينتهي هذا الإمساك المخصوص؟ ينتهي بغروب الشمس، ينتهي بغروب الشمس، بغض النظر هل النهار طويل ولا قصير، ما دام أنت في مكان في بقعة من الأرض فيها ليل ونهار يتميز بعضها عن بعض، فالواجب عليك أن تمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمقصود بغروب الشمس يعني غياب القرص في الأفق، غياب القرص، قرص الشمس في الأفق. وليس معناه أن إذا غطاها مثلا جبل ولا غطاها عمارة ولا غطاها سحاب صار هذا الغروب، لا، الغروب معناه سقوط الشمس، قرص الشمس في الأفق. فإذا غابت الشمس بهذا المعنى فقد حان وقت إفطار الصائم. إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص، من هو؟ المسلم العاقل البالغ، مسلم. فلا يصح الصوم من كافر، ولو تعنى وصام ما يقبل منه، فلا تقبل الأعمال إلا بعد الدخول في الإسلام بالشهادتين، ولا بد أن يكون عاقل. فالمجنون غير مكلف، لا تصح منه عبادة لأنه لا نية له، فلا تصح منه العبادة. البالغ، وهذا شرط للصحة ولا للوجوب؟ ها، هذا شرط البلوغ، شرط للوجوب. الإسلام والعقل شرط للصحة، فلا يصح من كافر ولا يصح من مجنون. طيب البلوغ هذا شرط للوجوب، لوجوب الصوم. فالبالغ سواء ذكر أو أنثى يجب عليه الصوم وجوب. أما من كان دون البلوغ فإن كان يطيقه فيؤمر به، يؤمر به، لكن ليس من باب الإيجاب، وإنما من باب إيش؟ من باب التربية والتعويد عليه، بحيث إذا بلغ يكون قد ألف الصوم وتعود الصوم وسهل عليه الصوم. وإن كان لا يطيق الصوم فلا يكلف، لا يكلف به. فإذا كان مثلا ابن 7 سنوات وجدنا أنه عنده قوة وقدرة، ابن 9 سنوات، ابن 10، ففي هذه الحالة نأمر به ونشجعه ونعوده عليه حتى يألفه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع الصلاة: مروهم بالصلاة لـ7، معنى ما هي واجبة عليه لكن حتى يعتادها ويتربى عليها ويألفها. ثم بعد ذلك عندنا موضوع الإقامة، يعني غير السفر، مسلم عاقل بالغ مقيم. الإقامة شرط للأداء، شرط للأداء. ما معنى شرط للأداء؟ يعني إذا كان الشخص مقيما في بلده فيجب عليه أن يصوم، كما قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن دخل عليه الشهر وهو محاضر مقيم فيجب عليه أداء الصوم، ولا يجوز له أن يفطر من غير عذر. أما إذا كان مسافر سفر يبيح الفطر فهذا يلزمه قضاء. طيب لو صام في السفر، لو صام في السفر صومه صحيح ولا باطل؟ الصحيح أن صومه صحيح، الصحيح أن صومه إيه؟ صومه صحيح، خلاف لمن قال لا يصح من المسافر صوم، يستدلون بقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر، قالوا يعني يلزم إلزام بالقضاء، لكن ما هو صحيح. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كانوا يصومون في السفر، فدل ذلك على جواز الصوم في السفر لمن قدر عليه. وستأتي إن شاء الله أحاديث المتعلقة بهذه المسألة. فإذا الإقامة هذه شرط للأداء، شرط للأداء. القادر يعني المقصود به الشخص الصحيح غير المريض، الشخص الصحيح غير المريض. أما المريض فإن كان مرضه يرجى برؤه وشفاؤه منه فهذا يؤمر به أداء، يؤمر به قضاء، فيفطر ثم بعد ذلك يقضي. وأما إن كان هذا المرض مرض مزمن ككبر ولا مرض خطير دائم لا يرجى شفاؤه فهذا لا يؤمر به لا أداء ولا قضاء، وإنما أعطي بدل وهو الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين. ثم عندنا شرط السلامة من الحيض والنفاس، وهذا خاص بمن؟ خاص بالنساء، خاص بالنساء. فالمرأة الحائض، المرأة النفساء، هذه يسقط عنها الصوم، يسقط عنها الصوم أداء، ولكن يبقى في ذمتها أداء، فتفطر وجوبا ولو صامت لما صح منها، ثم بعد ذلك تقضي، تقضي الحائض، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وهذا من تخفيف الله جل وعلا، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ليش؟ لأن الصلاة متكررة، متكررة دائم، فلو كلفت بقضاء الصلوات في الزمن الحيض لكان في ذلك مشقة، لكان في ذلك مشقة. أما الصوم فإنه لا يمر في السنة إلا شهرا واحد، يمر على المرأة الدورة والعادة فيه مرة واحدة. متى شرع الصوم؟ متى شرع الصوم؟ شرع في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة، في شعبان من السنة الثانية للهجرة. وبالتالي يكون النبي عليه الصلاة والسلام صام كم رمضان؟ 9 رمضانات، السنة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة. ومات صلوات الله وسلامه عليه في أول 11، لم يدرك رمضان، فهذا وقت وجوبه. هل شرع الصوم ووجب الصوم على حالته الموجودة الآن؟ الجواب لا، هذا استقر عليه التشريع فيما بعد، وإنما الصوم مر بمراحل، كان في البداية من شاء صام ومن شاء أفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، هذا أول ما شرع الصوم، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، هذا من لطف الله وتيسيره، لأن الصوم فيه مشقة، فيه امتناع عن أشياء مخصوصة، ما جبناها الأشياء المخصوصة اللي هي الأكل والشرب والجماع وبقية المفطرات كتعمد القيء. طيب، ففي مشقة على النفوس، فمن لطف الله عز وجل ورحمته أنه شرعه بالتدريج، مثل ما فعل في موضوع الخمر، كانت النفوس متعلقة بالخمر جدا، يجعلونها من مكارم الأخلاق ومن كرم الضيافة، يتمادح بها الشعراء، إلى درجة واحد يقول إذا مت وين تدفنوني؟ يقول ادفنوني بجنب شجرة عنب. ليش؟ حتى يقول أتمتع به، تتمتع عظام يعني بالعنب وبالخمر بعد الموت، جنون على الخمر. إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي في التراب عروقها، ولا تدفنني في الخلاء في الفلاة يعني في البر، فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقه. فكانوا يعني متولعين جدا بالخمر، فنزل تحريمها بالتدرج 3 مراحل حتى المرحلة الثالثة الأخيرة التحريم القطعي النهائي. فالمقصود أن الصوم شرع بالتدرج، أول مرة من شاء يصوم ومن شاء يفطر، ولكن إذا أفطر ماذا يفعل؟ يطعم عن كل يوم مسكين. قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، رغبهم في الصوم لكن بدون إلزام. بعدين نزل فمن شهد منكم الشهر فليصم، صار الصوم إيش؟ صار الصوم حتما لازما، صار الصوم حتما لازما. ثم بعد ذلك كان الصيام في شيء من المشقة، وهي أن الشخص إذا نام بعد المغرب، إذا نام بعد المغرب فإنه لا يأكل ولا يشرب إلا إذا غربت الشمس من اليوم الثاني. يعني أذن المغرب ثم نام الشخص ثم استيقظ، خلص ما في أكل ما في شرب إلى متى؟ إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثاني. ثم خفف الله عز وجل عن العباد وأذن لهم بالأكل والشرب والجماع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فهذه المراحل التي مر بها تشريع الصيام. وتركنا طبعا مرحلة اللي هي قضية إيجاب صوم يوم عاشوراء، كان في البداية كان واجب وبعدين شرع رمضان فصار عاشوراء على التخير عند بعض أهل العلم. الحكمة من تشريع الصيام، أعظم حكمة له ما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش؟ لعلكم تتقون. فإذا الحكمة العظمى من تشريع الصوم هو تحقيق تقوى الله جل وعلا، تحقيق تقوى الله جل وعلا. فالصوم من صام إيمانا واحتسابا وحافظ على صيامه رباه الصوم على مخافة الله جل وعلا، ورباه الصوم على التحكم في شهواته في نزواته، لأن الصوم صبر يعودك على ترك الأشياء التي ترغبها تشتهيها لله سبحانه وتعالى، يعودك الصوم على ترك هذه الرغبات والمشتهيات وأنت ليس عندك أحد، ما يراك إلا الله جل وعلا. فإذا فعلت ذلك إيمانا واحتسابا صارت بإذن الله مراقبة الله عندك سجية، وصار قيادك لنفسك أمرا ميسورا وسهلا بإذن الله جل وعلا. وله حكم كثيرة، من أراد التوسع يرجع إلى الكتب التي ألفت في موضوع الصيام. ثم قال بعد ذلك باب فضل شهر رمضان. قلنا هذا الباب تبويب من؟ تبويب النووي، تبويب أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، نسبة إلى إلى قرية اسمها نوى، إلى قرية اسمها نوى بجوار، يقولون بجوار دمشق، ما أدري اليوم موجودة ولا لا بهذا الاسم ولا لا، الله أعلم. معروف بنفس الاسم. طيب، توفي رحمه الله 676 للهجرة، هذا النووي توفي 676 للهجرة. قال باب فضل شهر رمضان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. إذا دخل شهر رمضان، إذا معناها معنى الشرط، معناها معنى الشرط، لها فعل ولها جواب، ولكنها لا تعمل عمل الشرط، يعني ما تجزي، ليست جازمة. اللهم إلا إذا جاءت وين؟ إذا جاءت في الشعر، إذا جاءت إذا في الشعر تجزي، أما في النفر قالوا ما تجزي، صورتها صورة شرط ولكن لا تعمل عمل الشرط. إذا دخل، في رواية إذا جاء، إذا جاء، إذا دخل شهر رمضان، في رواية إذا جاء رمضان، يعني بدون كلمته، بدون كلمة شهر، ونسبة الدخول أو المجيء إلى رمضان مباشرة، جاء رمضان، دخل رمضان، فيه رد على من؟ رد على بعض المالكية الذين يقولون لا يقال رمضان هكذا، وإنما لابد أن يقال شهر رمضان. ليش؟ قالوا أن رمضان اسم من أسماء الله، رمضان اسم من أسماء الله، فلا تقول جاء رمضان ولا دخل رمضان ولا نحب رمضان، لا، إنما تقول شهر. طيب، ثبت الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه عبر بهذا التعبير بدون كلمته، بدون كلمة شهر، وهذا يعني تسمية أنه من أسماء الله رمضان، وش الدليل عليه؟ ما عليه دليل صحيح، ليس عليه دليل صحيح. إذن من جهة الدليل لا يثبت أن رمضان اسم من أسماء الله، ومن جهة أخرى ثبت التعبير برمضان فقط بدون كلمة شهر عند البخاري وعند مسلم. فالصحيح أنه ما في حرج في قولنا دخل رمضان أو خرج رمضان أو نحو ذلك من التعبير. إذا دخل رمضان، يدخل رمضان بأحد أمرين، يدخل بأحد أمرين، ما لهما ثالث، ليس لهما ثالث. ما هما؟ إكمال عدة شعبان 30 أو رؤية هلال رمضان، إما رؤية الهلال وإما إكمال عدة شعبان 30. إذا دخل شهر رمضان، يقولون رمضان مأخوذ من الرمض وهي شدة الحرارة. ليش سمي بذلك؟ قال لما سمت العرب الشهور بهذه التسمية، صادف رمضان في ذاك الوقت، وقت التسمية صادف زمن القيض، زمن الصيف، فسموه رمضان. هل هذا عليه دليل يعني قطعي؟ ما في دليل قطعي، لكن هكذا قال بعض أهل العلم، والعلم عند الله. فتحت أبواب السماء، طيب، وغلقت أبواب إيش؟ جهنم. إيش اللي يقابل جهنم؟ اللي يقابل جهنم إيش؟ الجنة، ولا لا؟ طيب، ولهذا جاءت الرواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وغلقت أبواب النار، مقابلة بين النار وبين الجنة. طيب، من وين جت السماء؟ بعض شراح الحديث يقول هذا غلط من بعض الرواة أو تصرف من بعض الرواة، فبعضهم قال فتحت أبواب السماء، بعضهم قال فتحت أبواب الرحمة، وبعضهم قال فتحت أبواب الجنة. كم عندنا رواية؟ 3 روايات: فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب السماء، فتحت أبواب الرحمة. فيقولون الصواب منها الجنة بدلالة غلقت أبواب جهنم. طيب، والرحمة والسماء؟ قالوا هذا تصرف من الرواة. القول الثاني يقولون لا، بل الروايات صحيحة وثابتة بالجنة وبالسماء وبالرحمة، ولا تعارض بين هذه الروايات، لا تعارض بينها. كيف ما في تعارض؟ إذا قلنا فتحت أبواب السماء فلا تعارض بين السماء وبين الجنة. ليش؟ قالوا لأن الجنة أين هي؟ الجنة في السماء، فالوصول إلى الجنة يكون عن طريق السماء، فيتفتح أبواب السماء أولا ثم تصل إلى الجنة، تفتح أبواب الجنة. واضح؟ طيب، عرفنا الآن الجمع بين السماء وبين الجنة. بقي عندنا الجمع بين السماء وبين الرحمة والجنة أيضا. قالوا الرحمة، إن كان المقصود بالرحمة يعني الرحمة المخلوقة، لأن الرحمة رحمتان، رحمة غير مخلوقة التي هي صفة الله جل وعلا، وفي رحمة مخلوقة. هذه الرحمة اللي في قلوب العباد الآن هذه رحمة مخلوقة، الرحمة اللي في قلوب الدواب تعطي بعضها على بعض هذه رحمة مخلوقة. الجنة دار الرحمة، والجنة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة. فإذا إذا قيل فتحت باب الرحمة يعني المقصود بالرحمة التي هي الجنة، فهي من رحمة الله سبحانه وتعالى، هي دار رحمته، هي دار رحمة. طيب، إذا كانت الرحمة التي هي صفة الله، فتكون الأبواب هنا معناها يعني الأسباب الموصلة إلى رحمة الله جل وعلا، الأبواب أو الأسباب الموصلة إلى رحمة الله جل وعلا. ومن رحمه الله أدخله الجنة. فإذا قول فتحت أبواب السماء أو أبواب الرحمة أو أبواب الجنة، المؤدى والنتيجة النهائية هي أمر واحد. لما تفتح أبواب السماء؟ لما تفتح أبواب الجنة؟ لما تفتح أبواب الرحمة؟ تنشيطا للعباد على العمل الصالح في هذا الشهر المبارك، حتى ينشط العباد في العمل الصالح في هذا الشهر، وإظهار لشرف الصوم في الملأ الأعلى عند الملائكة حينما يرون أبواب الجنة تفتح في هذا الشهر، تشريف لأهل الصوم في الملأ الأعلى. وهل هذا التفتيح تفتيح حقيقي ولا مجازي؟ الصحيح أنه حقيقي، ما في داعي لصرفه عن ظاهره، لأنه بعض الشراح يقول لك ما في فتح حقيقي لأبواب الجنة. طيب، الرسول يقول تفتح أبواب الجنة، ما الداعي لصرف هذا اللفظ عن ظاهره؟ ما في داعي، ما في شيء يقتضيها، فأبواب الجنة تفتح تفتح حقيقي. طيب، وغلقت أبواب جهنم، الجنة لها أبواب، لها ثمانية أبواب، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للجنة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام يدعى من باب إيش؟ من باب الريان. وفيه من الناس من يدعى من كم باب؟ من كل الأبواب، هو يختار عاد يدخل من أي باب يشاء، ينادى من باب الصيام، ينادى من باب الحج، من باب الجهاد، من باب الصدقة، من باب الصوم، إلى بقية الأبواب الله أعلم بتسمياتها، فيدخل من أي هذه الأبواب شاء وأراد. ويأتينا إن شاء الله موضوع باب الريان، إن في الجنة بابا يقال له باب الريان. شوف، في الجنة الحين نحن نقول البيت له باب ولا فيه باب؟ ها، للبيت باب ولا في البيت باب؟ التعبير الأليق والأنسب للبيت باب، له باب، لكن في الريان ما قال للجنة باب اسم الريان، قال في الجنة باب اسم الريان. ليش؟ هو باب يدخلك الجنة، ولكن هو نفسه فيه إيش؟ هو نفسه فيه نعيم، هو نفسه فيه نعيم، فهو بوابة إلى النعيم، هو أيضا نعيم في ذاته. طيب، وغلقت أبواب جهنم، كم عددها؟ سبعة أبواب، نسأل الله العافية والسلام. تغلق هذه الأبواب، أبواب جهنم، وذلك قال بعض أهل العلم يعني لقلة المعاصي، لقلة المعاصي في رمضان مقارنة بغيره من الشهور، مقارنة بغيره من الشهور. فالله عز وجل يفتح باب الرحمة، يغلق أبواب جهنم تنشيطا للعباد وترغيبا لهم في الاستكثار من العمل الصالح والبعد عن العمل السيء. وسلسلة الشياطين في الرواية الأخرى صفدت، يعني تغل بالأصفاد، تصفد. في رواية مردت الشياطين، يعني الشياطين ذوات العتو والتمرد الشر الكبير. وسلسلة الشياطين لماذا؟ حتى لا يتمكنوا من إضلال العباد كما كانوا يتمكنون من إضلالهم في غير شهر رمضان. وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده، أسباب يهيئها لهم في هذا الشهر حتى ينشطوا في العبادة وحتى يرتدعوا عن المعاصي. طيب يأتي شخص ويقول نشوف المعاصي موجودة في رمضان، أجاب العلماء عن هذا بأجوبة. منهم من يقول إنه التصفيد والسلسلة هذه لا تكون لكل الشياطين، إنما هي لمردت الشياطين، فإذا يبقى شياطين غير مسلسلة غير مصفدة، وهذه تعمل عملها في الإضلال والإغواء. الشيء الثاني أن المعاصي لا تنتج فقط عن وسوسة الشياطين، وإنما المعاصي لها أسباب متعددة، وسوسة الشياطين منها. ومن أسبابها النفس الأمارة بالسوء، فنفسك ما هي مصفدة ما هي مسلسلة، تزين لك المعصية. فالكثير من الناس يتبع هواه، يتبع شهوته، فيعصي الله جل وعلا. من أسباب المعاصي رفاق السوء يزيلوا لك أيضا المعاصي. من أسباب المعاصي العادات السيئة التي تعودت عليها وألفتها، فهذه أيضا تدعوك إلى المعصية. فهذا الحديث تضمن ثلاث جمل، ثلاث بشائر للعباد حتى ينشطوا في طاعة الله سبحانه وتعالى ويحسنوا استغلال هذا الشهر المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا أبواب الجنة، وأن يرفع أعمالنا الصالحة وأقوالنا الطيبة، وأن يقينا وأن يجنبنا وأن يباعدنا عن الذنوب والمعاصي كما باعد بين المشرق والمغرب. ونسأل سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا الأمارة بالسوء، وأن يقينا شر الشيطان، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.